باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كما مر بنا أكثر من مرة أن الشيخ المجدد رحمه الله تعالى وإياه يجعل بعض الأبواب أو يترجم للباب بآية، ومنه هذا الباب والباب الذي قبله وأبواب كثيرة مرت بنا. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، مر بنا في الباب السابق الكلام على أي شيء، على المحبة، وفي هذا الباب يتكلم على أي شيء، على الخشية أو على مخافة الله عز وجل. لماذا؟ لأن المحبة، بل لأن العبادة تدور على أمرين، على الخوف وعلى المحبة. فيخاف الله عز وجل ويحبه، فهنا ناسب أن يذكر هذا الباب والله أعلم. قال إنما ذلكم، أصل إنما إن وما، فلما دخلت عليها ما كفتها عن العمل، فشي تقول إنما أداة حصر أو تقول إنما كافة ومكفوفة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، حينما قالوا له إن الناس، قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فأخبر الله عز وجل بأي شيء؟ إنما لكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. إذن الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه، فيصدهم عن الخير، يصدهم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، يصدهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيوسوس للشخص يقول إذا فعلت كيت وكيت حصل لك كذا وكذا من هؤلاء وهؤلاء، فلا يزال بالشخص حتى يترك الواجب. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، هنا نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. والمقصود هنا فلا تخافوهم، أي لا يمنعكم خوفهم من فعل ما أمرتم به، فلا يمنعكم خوفهم من الجهاد في سبيل الله، فلا يمنعكم خوفهم من إقامة شعائر الإسلام الواجبة من صلاة وغيرها، لا يمنعكم خوفهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا. وخافوني إن كنتم مؤمنين، الخوف يكون لمن؟ لله عز وجل، هذا هو الواجب. لأن من خاف المخلوق سوف يقصر في مخافة الله عز وجل، وأيهم أحق أن يخاف؟ الله عز وجل. فلو حصل أذى من المخلوق يبقى هو أذى يسير وغير مستمر، ولا يقارن بعقوبة الخالق تبارك وتعالى. قال هنا إن كنتم مؤمنين، وهذه عبارة فيها تحريض، وليس المقصود يعني هل أنتم مؤمنون أم لا، إنما فيها تحريض، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مثلا فليقل خيرا أو ليصمت. المقصود من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إيمانا حقيقي يعلم أنه سوف يحاسب على هذا الأمر، إذن يترك. وهذا أيضا حتى الناس فيما بينهم يفعلونه، مثلا يقول إذا كنت صادق فافعل كذا، إذا كنت ابني حقيقي فافعل هكذا، هل يشك في أبوته؟ لا، إنما هم باب التحريض على الفعل. إذن في هذه الآية الإخبار أن الشيطان يثبط أولياء الله عز وجل، فيقول لا تخافوا هؤلاء لا يمنعكم خوف هؤلاء من ترك ما أمرتم به، إنما الخوف الواجب عليكم أن تخافوا الله، فإذا خاف الشخص ربه تبارك وتعالى فلن يقصر عن أداء ما افترضه عليه. قال وقوله، الكفار والمنافقون والفساق كل من كان عونا للشيطان فهو من أولياء الشيطان وهو من حزب الشيطان، فقد يكون كافرا، قد يكون منافقا، قد يكون فاسقا. قال وقوله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، كما مر بنا في إنما يأمر. العمارة قد تكون حسية بالبناء وقد تكون معنوية، والمهم هي العمارة المعنوية، عمارة المساجد بالطاعة، بالذكر، بحلق العلم، بالاعتكاف، بانتظار الصلاة بعد الصلاة، بإقامة الصلوات، إلى غيرها من الأشياء التي تعبدنا ربنا تبارك وتعالى بها في المساجد. إنما يعمر مساجد الله، قال مساجد الله مع أنه يسمى مسجد بني فلان أم لا، إن فهذه الإضافة من إضافة التشريف، من إضافة التشريف، فسماها أضافها الله عز وجل تشريفا. إنما يعمر مساجد الله من آمن، من هنا اسم موصول بمعنى الذي، الذي آمن بالله، آمن بالله، آمن بوعده وما أعده لأوليائه واليوم الآخر، لأنه هو وقت الثواب والعقاب، فالعمل نقد والجزاء نسيئة، أي يؤخر إلى يوم القيامة. وسمي باليوم الآخر لأن ليس بعده يوم، فهو يوم دائم مستمر لا نهاية له. وأقام الصلاة، نلحظ أن الصلاة تأتي بلف أقام الصلاة وليس بأداء الصلاة، إذن أقامها كما أمره ربه تبارك وتعالى، وليس مجرد أداء يؤدي الصلاة. وإقامة الصلاة قد يكون في ذات الصلاة وقد يكون في أمر خارج الصلاة، مثلا على سبيل المثال تسوية الصفوف من إقامة الصلاة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، مع أنها ليست من أركان، من أركان الصلاة. قال وأقام الصلاة وآت الزكاة، وآت الزكاة أي أعطى الزكاة، سواء كانت زكاة مال أو زكاة بدن. قال ولم يخش إلا الله، ولم يخش هنا نفي، قال إلا الله، لم يخشى أحدا إلا الله. هنا قال في الأولى قال فلا تخافوهم وخافوني، وهنا قال ولم يخشى إلا الله، عندنا خوف وعندنا خشية، هما بمعنى واحد، إلا أن الخشية فيها علم، يعني تكون صادرة غالبا عن علم بخلاف الخوف. فيك ربنا عز وجل تبارك وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذن الخشية هي خوف لكن معه علم، وقد يكون الخوف بخلاف ذلك أو على الأقل يكون أقل علما منها. الشاهد قول ولم يخشى إلا الله، حيث ذكر هنا وجوب خشية الله عز وجل. عندنا الآن الخوف، لو تأملنا الآية الأولى أنها واردة في من؟ في عدم خشية الآدميين أم لا؟ إذن خشية الآدمي لا تخلو من حالين، أن تكون تمنع الشخص من فعل ما أمر به، أو أن يقع فيما نهي عنه، فهذه الخشية محرمة وتخل في كمال التوحيد، يعني لا تناقض التوحيد لكن تخل في كماله. النوع الثاني بمعنى أن الخوف يكون قيد للشخص لا يعمل ولا يقدم ولا يبذل، كل خشية من المخلوقين، هنا يقول هذا محرم وينافي كمال التوحيد. النوع الثاني يكون خشية فيها تهديد، والتهديد قد يقع على الشخص كشخص مثلا هدد بالقتل ونحو ذلك، ومن يهدد قادر، وهم يسميه الفقهاء الإكراه الملجئ، فهنا جائز إذا وصل لهذا الحد، لأنه دل الدليل على أنه يجوز الكفر إذا كان الكرام هذا به ملجئا، فما دونه من باب أولى في الجواز. إذن إذا كان هناك إكراه ملجئ يخشى من فوات النفس ونحو ذلك، فهنا يجوز للشخص أن يخاف هؤلاء، فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. إذن هذا خوف الآدميين، وهذا أيضا يدخل النوع الثاني في الخوف الطبعي. عندنا نوع آخر وهو خوف طبعي، كالشخص مثلا يبتعد عن النار لأنه خاف من النار، حينما يرى الأسد يفر منه لأنه يخشى منه. إذن هذه خشية أو خوف طبعي لا ينافي التوحيد، بل هو من التوكل، فعل الأسباب ماذا به؟ من التوكل. النوع الثاني الوارد وهو ما يسميه بعض أهل العلم خشية السر، يعني تكون خشية في القلب قد لا يطلع الناس عليها، تجد لديه رهبة حينما مثلا يمر مثلا بوثن لا ينكر عليهم، يقول أخشى أن هذا الوثن يضرني، حينما مثلا يمر مثلا بقبر يطاف عليه يقول لا أريد أن ننكر عليهم، أخشى أن صاحب هذا القبر يصلني أذاه. هنا لا شك إذا اعتقد ذلك فهذا ينافي أصل التوحيد وليس كمال التوحيد. إذا خشي من هذه الأشياء فيكون الخوف ماذا به؟ ينافي أصل التوحيد وليس ينافي كمال التوحيد، فيكون كفر أكبر مخرج من الملة. إذن هذه أنواع الخوف. إذن هل كل خوف منهي ينهى عنه؟ لا، عليكم السلام. الخوف الطبعي لا ينهى عنه، الخوف إذا كان معه إكراه ملجئ لا ينهى عنه، مساك الله بالخير. ثم قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس، لو تأملنا القرآن وجدنا وكذلك السنة العناية بالصفات لا بالأفراد، فنجد يعني يقل أن يذكر المعاندين للرسل عليهم الصلاة والسلام بأعيانهم، أم لهم معدودون اللي ذكروا، لكن تجد دائما يذكر عنهم، وهذا هو أيضا السنة ما بال أقوام. إذن قال ومن الناس، حتى لو ذكر هذا الرجل بعينه لظن ظان أن الأمر متعلق بأي شيء لهذا الرجل، إنما هو حكمه. ومن الناس من يقول بلسانه آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، أي أوذي في الله أي بسبب الله، بسبب طاعته لله، فهنا في هنا بالسببية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، أي بسبب هرة. قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا حصل له أذى استقام، لكن إذا حصل له أدنى مضايقة ماذا به؟ قال فتنة الناس. فتنة هنا اختبار وضيفت للناس لأنهم هم الذين يوقعون عليه، أوذي في ماله في نفسه، جعل هذه الفتنة كعذاب الله، أي كأنها عذاب الله عز وجل، فترك ما هو عليه من خير. قال إذا كانت اللحية ستؤدي أني مثلا لا أوظف، إذا لا يلزم اللحية. إذا كان إطالة الثوب سوف يجعلني من ناس معينين، إذا كان تقصير الثوب، إذا وهكذا. إذا لا شك أن هذا يعبد الله عز وجل على حق. إذا هو مؤمن في الظاهر، لكنه نسأل الله السلامة قد ماذا به ينتكس ويرتد لأدنى أذى. إذا هو الآن جعل هذه الفتنة، وفي فائدة، قال فتنة الناس، إذا الشخص قد يفتن هنا لأجل التمحيص، السبيل المحق من المقتل. هذه نعم الله عز وجل، لو أن أهل الحق لا يفتنون وجدت الناس كلهم ماذا بهم سلكوا الطريق. وتأملوا بعض الأحيان حينما يكون الناس، أو حينما يكون جل الناس يتوجهون للخير، تجد السواد الأخضر، ما السواد الأعم ماذا به؟ مأسيم أهل الخير. لكن ما أول آذى ماذا به؟ تجد الوجوه ماذا بها تغيرت، تجد بعض المظاهر ماذا بها فجأة زالت. لماذا؟ لأنه في السابق قد ينتفع بهذه المظاهر، فلذلك يسلك عن الناس. لكن إذا رأى أن المسألة لا بخلاف ذلك، قد يحصل له أذى ماذا به؟ تجد ماذا به يجعل هذه الفتنة أو يجعل هذا الأذى، وربما يكون أذى موهوم ليس حقيقي، فعذاب الله عز وجل، فيترك كثير من الخير، يقع في المعاصي بظنه أن هذا يدفع عنه الأذى. ولا شك أنه قد يدفع عنه أذى مؤقت، لكنه قد يكون سببا في أذى دائم. الشاهد من هذه الآية أن هذا الشخص ماذا به؟ جعل مخافة الناس أعظم من مخافة الله عز وجل، جعل الأذى الذي حصل له يترك ما أمر به، فهنا حصل الأمر على سبيل الذم. كم بقى هذا؟ الذم الخشية، قلت لك بارك الله فيك، الخشية هي الخوف، لكن الخشية قد يفهم منها أنها نابعة عن علم، ليس مجرد خوف فقط، لا، خوف مع علم فيه تعظيم لهذا المخوف.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
هو اللي ذكرته. إذا كان الشخص يخاف شيء في سره، مثل يخاف مثلا من الأوتان، يخاف من الأصنام، يخاف مما لا حقيقة له، فهنا هو الشرك الذي يخرج من الملة. يعني مثلا كما قلت، مثلا ما يمكن مثلا على سبيل المثال على سدنة القبور تقول أخشى أن صاحب القبر يديني، لأن هؤلاء ربما سجدت القبور ماذا بهم؟ يتوعدون منكر عليهم، سوف يفعل بك الولي، سوف. فإذا ترك هذا الأمر خوفا مثلا من صاحب القبر، ونحن لا شك أنه دخل في الشرك الأكبر أو شرك الخوف. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا ترده كراهية كاره. قال عن أبي سعيد الخدري مالك بن سنان قال مرفوعا، لعل سبق يعني لعل أكثر من مرة، أما في هذا الدرس أو في غيره، الكلام لماذا يعبر أو بعض الرواة يقول مرفوعا؟ إما من باب الاختصار أو من باب التورع، بمعنى أنه سمع الحديث ولا يعلم هل الصحابي قال عن رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشك في صيغة في الصيغة التي سمع بها الصحابي الحديث، فيذكر ذلك من باب التورع حتى لا يقع في باب الكذب. قال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين، أصل اليقين هو كمال الإيمان، أي مما يدل على أن الإيمان ناقص، وهنا النقص نقص وجوب وليس استحباب، أن ترضي الناس بسخط الله. أن ترضي الناس بسخط الله، تطلب رضا الناس ولو هذا يسخط الله عليك. ما تنكر مثلا منكر تقول حتى لا يزعل علي فلان، تسأل عن مسألة المسائل تقول ما أريد أن أذكر الحكم حتى ما يغضب علي الناس، تقول المسألة فيها قولان، هذه مسائل الخلاف، لأجل أي شيء؟ حتى لا يسخط الناس علي. لا شك أن هذا دليل على ضعف الإيمان، على قلة الديانة. يأتيك شخص وهذه يبتلى بها أئمة المساجد، يأتيك شخص يقول أريد أن أتزوج، وقع لي هذه الورقة حتى أخذ مساعدة أو قرض من الجمعية أني أصلي. ما رأيتك، هذا إجراء روتيني، ولا هذه شهادة سوف تسأل عنها. لا توقع، ارض الله عز وجل ولو سخط عليك الناس، فيبقى هو سخط مؤقت يعود إلى محبة فيما بعد. وهب أنه سخط عليك سخطا دائما، لا يقارن سخط المخلوق بسخط الخالق سبحانه وتعالى. قال أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله. عندنا حمد وعندنا ثناء وعندنا مدح. الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع التعظيم. إذن الحمد تذكر صفات الكمال لكن هناك محبة وتعظيم في هذا المحمود. إذا كررت الحمد سمي ثناء. إذا كررت الحمد يعني مرة ثانية سمي ثناء. أما المدح فلا يلزم أن يكون معه محبة، فالمنصف قد يمدح من يختلف معه. إذا تذكر صفاته. الشكر تشكر الشخص مقابل نعمة، قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل، مقابل تفضل وإحسان. عليكم السلام. أن تحمدهم على رزق الله، أي تثني عليهم وتمدحهم على أنهم أتوا لك بهذا، لا هذا من رزق الله عز وجل، لكن لا مانع من شكر هؤلاء، لكن الحمد الحقيقي هو لله عز وجل، هو الذي يجلب الرزق. لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أو يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأن تحمدهم على رزق الله، وقال رزق الله، إذن الرزق هو من الله ليس من المخلوقين. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي تذم هؤلاء، تسبهم، تقع في أعراضهم، قال فلان عليكم السلام. وهذا يحصل كثيرا، فلان هو اللي قطع رزقي. رزقك عند الله عز وجل ما أحد يستطيع أن يقطعه، لا، إذا ما كتب لك لن يأتيك. فلان هو السبب في كوني لم أتوظف، فلان هو السبب كوني لم أترقى، فلان هو السبب كوني عليكم السلام كله لم أعطى خارج زوام، فلان فلان، لا، فلان هو السبب في قلة الزبائن في محلي، لا. إن رزق الله لا يجره حرص حريص. الحريص الذي يبذل الأسباب إذا ما كتب له الرزق لا يأتيه، وهذا مشاهد. بعض الناس يلهث ليلا نهار، تجد سبحان الله من أفقر خلق الله عز وجل، وبعض الناس تبارك الله لا يبذل معشار هذا ما يبذل هذا الشخص ويأتيه، وبعض الناس يأتيك رزق الله عز وجل من غير تعب ومن غير مؤونة ومن غير كلفة، يأتيك فجأة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيك بعضها رزق ما أتى في نفسك أنه سوف يأتيك هذا الرزق من هذا الباب، لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. تبرح كعب بن عباس، لو أراد الناس أن يمنعوك الخير، يمنعوك المال، يمنعوك ما كتب الله عز وجل، لك لم يحصل ذلك. هذا الحديث معناه لا شك أنه صحيح، وإن كان سند ضعيفة. إذا سند الحديث ضعيف في محمد بن مروان السدي هو ضعيف، وكذلك أيضا عطية الأوفي ضعفه شديد، بل بعضهم يتهمه بالوضع. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس، هنا من اسم شرط، من التمس أي طلب، يعني يبحث يتحسس، التمس رضا الله، يعني همه أن يرضى الله عز وجل عنه. وكيف يحصل رضا الله عز وجل عن الشخص؟ بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، هذا هو رضا الله عز وجل. وفيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل على وجه يليق بجلاله. رضي الله رضا الله بسخط الناس، يقول إذا كان هذا الحق سأفعله ولو سخط الناس علي. سخط الناس ولا سخط الخالق. هنا ماذا يقول؟ من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه ولو بعد حين، وأرضى عنه الناس، بل رضي الله عنه حالا وأرضى عنه الناس ولو بعد حين. وهذا مشاهد. لعلي أذكر مرة من المرات كنا في طائرة وقام أحد الصالحين وأنكر على المضيفين والمضيفات في الطائرة، خوفهم بالله عز وجل وأمرهم بالستر ونحوه، بدأوا لا يفارقون رأسه في خدمته، مع أن الشيطان قد يأتي الشخص يقول ربما تؤذى، ربما يحصل لك مشكلة، ربما. فمن التمس رضا الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قال ومن التمس رضا الناس بسخط الله، يطلب رضا الناس يكون مقدما محبوبا يثنى عليه ولو بسخط الله ولو بغضب الله عز وجل، بمعنى أنه يسكت عن المنكر كما أسلفت قبل قليل، لا ينكر، لا يأمر، لا ينهى، ينظر إلى الناس وخصوصا من لهم ولايات، من بيديهم أمور الدنيا. ما الذي يحصل؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. سخط هنا من باب السخط أي الغضب، وفيه إثبات صفة الغضب لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. قد يقول قائل الغضب هو فوران دم القلب بغية الانتقام، هذا الغضب عند المخلوقين، فإذا غضب الشخص قال فار دمي، نقول صحيح، الغضب هو فوران دم القلب نقمة بغية الانتقام عند الآدميين، لكن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. فأثبت نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربنا عز وجل أيضا أثبت لنفسه الغضب، فنثبت لربنا تبارك وتعالى غضبا يليق بجلاله. كن هذا الغضب لا نعرفه، ليس كغضب المخلوق لا شك، لا تعرف الشيء إلا بأحد أمرين، إما أن تراه أو ترى مثيله أو يخبرك شخص صادق به، أنا تستطيع أن تحكم عليه. لكن نثبت أصل الغضب وأنه ثابت الله عز وجل، وأصل الغضب معروف، لكن صفة غضب ربنا تبارك وتعالى كنها علمها عند الله عز وجل. سم هنا
وما قلنا مثلا فلان تبع
رزق، هنا
أقول كن سبب،
أقول لا بأس تشكرهم، لكنه قد يكون سبب، لكن في قرارة نفسك أن هذا لو بذل وسعه في منع شيء كتب الله عز وجل لا يمكن. نعم
ما
أكتب
لذلك يدري أن هذا بيحصل،
نعم لا شك، لا شك يكون سبب ولا شك أنه يعاقب، لكن تعلق القلب بالمخلوقين هذا الذي ورد النهي عنه، أنك تجعل كأن الرزق بيد هذا الشخص فتهابه وتترك كل شيء لأجل، هنا اللي ورد النهي. أما باب الأسباب وإلا المقادير قدرت بأشياء، ولقد يأتي شخص يقتل شخص يقول كتب الله عز وجل عليك الوفاة، تقول لا كتب الله عز وجل عليك، لكن كان سبب، فإثبات الأسباب يثبتها الشرع، لكن الركون على هذه الأسباب والاعتماد عليها وعدم إدراك أنها هي مجرد أسباب فقط، وإلا ما كتب الله عز وجل لعبده سيأتي، هذا الذي ينهى عنه. قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه في الحال، وأسخط عليه الناس في المآل. وهذا مشاهد، كم شخص يبحث عن رضا الناس لتنقلب هذا الرضا ولو بعد حين عداوة، لأن الله عز وجل إذا رضي عن عبده رضى عنه الناس، إذا أحب عبده جعل له القبول في الأرض، نسأل الله عز وجل يجعلنا جميعا منهم، وإذا أبغض عبده جعله مبغضا وجعل له البغضاء في الأرض. قال: هذا الحديث فيه مناسبة، وهو أن معاوية رضي الله تعالى عنه حينما تولى الخلافة أرسل لعائشة قال: أوصيني وأوجزي، يعني أعطيني وصية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثري علي، فأعطته هذه الوصية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها وصية جامعة مانعة. قال رواه ابن حبان في صحيح، لنعلم أن ابن حبان رحمه الله تعالى في الصحيح الذي موجود الآن بين يدينا لم يضع ابن حبان على هذا، له تقاسيم معينة، قيل أنه أراد أن يعارض القرآن في تجزئته وتحذيبه، فأتى ابن بلبان فرتب الصحيح الآن على ترتيب كتب الحديث. إذن صحيح ابن حبان الآن موجود بين أيدينا، الترتيب الموجود ماذا به؟ ليس من فعل ابن حبان. ثم أيضا أمر آخر، ابن حبان رحمه الله تعالى كل ما يذكره فيه صحيحه ولم يعترض عليه يحكم بأي شيء بأنه صحيح، لكن هذا الإمام له شروط، قد يوافق في بعض الأحيان على هذه الشروط وقد يخالف على هذه الشروط. إذن إذا أخرج الحديث في صحيحه ولم يعترض عليه ماذا نقول؟ صححه ابن حبان، لكن قد يوافق رحمه الله تعالى وقد يخالف على هذا الأمر. كالحاكم رحمه الله تعالى يخرج الحديث ويحكم عليه، قد يوافق وقد يخالف، كذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى قد يذكر الحديث وقد يوافق وقد يخالف. قال فيه مسائل الرابعة: أن اليقين يضعف، وهذا صحيح، أي الإيمان يضعف، ويضعف متى؟ قد يضعف ضعف كمال واجب إذا ترك الشخص الواجب، وقد يضعف كمال مستحب إذا ترك الشخص المستحبات، كما أنه يزيد ويبلغ الواجب إذا أدى الواجبات، كما أنه يزداد إذا أدى الشخص المستحبات. قال: إن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة: علامة ضعفه، طبعا هي مذكورة في الحديث، وإذا أشرت قبل قليل أن الحديث لا يصح من جهة السند، لكن المعنى ماذا به؟ صحيح. قال علامة ضعفه من ذلك هذه الثلاث المذكورة: أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. تقول هذه من أسباب ضعف الإيمان، أو من علامات ضعفه هذه الأشياء. قال السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، إخلاص الخوف من الله عز وجل من الفرائض من الواجبات، كما مر بنا قبل قليل قد يكون هذا الخوف يصل إلى رتبة الشرك الأكبر فينافي أصل الإيمان، وقد يكون دون ذلك فيخل في كمال التوحيد الواجب،